إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك بإذن الله إن شاء الله تعالى، ويجعله سبحانه وتعالى لقاء فيه نفع وفائدة وفيه أيضًا بركة. فهذا اللقاء كما قد سمعتم هو تفسير لآيات الحج التي وردت في كتاب الله جل وعلا، ولأن الوقت لا يسع لتفسير الآيات كلها، لكن نأخذ الآيات التي جمعت أحكاما كثيرة في الحج، وأيضا بعض الآيات التي أشارت إلى بعض الأحكام قد نأخذها ضمنا في تفسير الآيات، نأخذها ضمنا في تفسير الآيات بإذن الله جل وعلا. وإن شاء الله تعالى نبدأ، لأن الوقت لا يسعفنا، نبدأ إن شاء الله تعالى. ويقرأ علينا أخونا الشيخ أبو خليل حفظه الله هذه بعض آيات الحج التي إن شاء الله تعالى نبدأ في مسائلها وأحكامها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
فهذه الآيات التي وردت في سورة البقرة في أحكام الحج، فأولا قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذه الآية استدل بها بعض العلماء كافي رحمه الله على وجوب الحج والعمرة، وأن وجوب الحج والعمرة بهذه الآية. وكثير من أهل العلم أبى هذا المفهوم على أن هذه الآية ليس فيها أمر بالحج والعمرة، وإنما فيها الإتمام الحج والعمرة لله جل وعلا. ومن هذا بنيت مسائل في هذا الباب. من ذلك أولا: متى فرض الحج؟ متى فرضه الله عز وجل؟ فالشافعي رحمه الله يقول بهذه الآية هو فرض الحج، مع أن هذه الآية نزلت في صلح الحديبية، أنا في السنة السادسة وكثير من أهل العلم كمالك وأحمد وغيرهم يقولون أن فرضية الحج إنما كانت في السنة التاسعة في نزول قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذه الآية قالوا هي التي أوجب الله عز وجل فيها الحج. ولا شك أن حج بيت الله الحرام من فروض ومن أركان الإسلام، لكن الخلاف حصل في العمرة، هل العمرة واجبة وسواء كانت العمرة مع الحج أو بدون حج، معنى عمرة مفردة مثل مثلا من يعتمر في رمضان، فهل العمرة واجبة لابد أن يأتي بالعمرة؟ فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والشافعي وأحمد عندهم أن العمرة واجبة، هو المشهور مذهب أحمد على أن العمرة واجبة. استدل الشافعي بهذه الآية، واستدل أحمد لأن أحمد لا يقول بأن هذه الآية تدل على وجوب الحج والعمرة، وإنما تدل على الإتمام فقط، وأن من شرع في الحج أو في العمرة لابد أن يتمها ويكملها، لابد أن يكملهما ويتمهما، وليس فيها الوجوب. لكن أخذ أحمد رحمه الله ومن كان على هذا المذهب من بعض الأدلة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة لما سألت عن حج أبيها وعمرته فقال: حج عن أبيك واعتمري. وأيضا كذلك استدل بعض أهل العلم أيضا بما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل عن الأعمال أو أفضل الأعمال فقال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله وتصلي وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج بيت الله الحرام وتعتمر، وتحج بيت الله الحرام وتعتمر. فذكر العمرة أيضا كذلك من هذا أو من الأمور المهمة، فذكرها مع الحج، فذكرها مع الحج. وأيضا استدلوا بما جاء في البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ومعنى ذلك أن العمرة مفروضة كما فرضية الحج، ودخلت أيضا أعمالها بأعمال الحج. فلهذا فهذه الأدلة التي استدلوا بها على وجوب العمرة، وهذا الذي يرجحه أكثر مشايخنا وعلمائنا كالشيخ بن باز وابن عثيمين واللجنة وغيرهم من أهل العلم، يرجحون وجوب العمرة على أن الإنسان لا بد عليه أن يعتمر ولو مرة واحدة، سواء كانت مع حجته أو سواء كانت عمرة مفردة. أنا مع حجتي إذا كان تمتع أو قران، أو أنه يأتي بعمرة مفردة فلا بد أن يأتي بعمرة. وهذه الآية أيضا في إتمام الحج والعمرة وأتم الحج والعمرة، قد اتفق العلماء كما ذكر ذلك ابن عبد البر وابن العربي وغيره من العلماء، وكذلك النووي، أن العلماء متفقون على أن من شرع في الحج أو العمرة فيجب عليه إتمامها ولو فسدت، فيجب عليه إتمامهما. وأيضا ذكر هذا الاتفاق الحافظ ابن كثير عند ذكر هذه الآية، وكذلك القرطبي وغيرهم من أئمة التفسير، ذكروا أنه لا معنى باتفاق أهل العلم أن من بدأ وشرع في حج أو في عمرة لا بد أن يتم هذا الحج وهذه العمرة، معنى حتى ولو فسد. ولهذا إذا مثلا كما جاء عن بعض الصحابة، إذا جامع الرجل امرأته وهو محرم سواء كان في حج أو سواء كان في عمرة، فإن حجه يكون باطلا، يفسد هذا الحج، كذلك تفسد هذه العمرة، وعليه أن يذبح بعيرا، يذبح بدنه، وأيضا كذلك عليه أن يتم حجه أو عمرته، عليه أن يتم حجه أو عمرته، مع أن هذه الحجة غير صحيحة، ويأتي بحجة من قابل، يأتي بحجة من قابل، معنى في العام الثاني يأتي بحجة، وإن كان مثلا عمرة فإنه يجب عليه أن يعتمر مرة أخرى، فهذه العمرة باطلة، فلا يجب عليه أن يعتمر مرة أخرى إذا كانت هذه العمرة عمرة الإسلام، معنى أول مرة يعتمر العمرة الواجبة. أما إن كانت تطوع فلا عليه أن يعتمر، لكن لا بد أن يتمم هذه العمرة. أنا مثلا لو جاء إنسان مثلا وذهب إلى مكة لأجل العمرة، وبعد أن أحرم في العمرة وطاف مثلا حصل له شيء، فمعنى جامع امرأته مثلا، فالآن نقول له العمرة هذه غير صحيحة، لكن إذا كان قد طاف يسعى ويحلق ويتحلل، يتحلل بالحلق، وإن كان لم يطف يقال له كمل عمرتك، لابد أن تكملها، لكن هذه العمرة غير صحيحة، فهذا معنى إتمام الحج والعمرة. وهذا باتفاق أهل العلم على أن من أنشأ حجا أو عمرة ثم أفسدهما أو حصر كما سيأتي في الآية منع، فإنه يبقى عليه إن استطاع أن يتمم الحج والعمرة فإنه يجب عليه أن يتمم هذا الحج والعمرة. طيب، وهنا أيضا حصل خلاف في نفس الآية، ما المراد بالإتمام والكمال للحج والعمرة، مع أنه كلهم متفقون على أن هذا داخل، من شرع في حج أو عمرة يجب عليه أن يتمهما، ليس مثلا مثل بعض العبادات، مثلا خلاف مثلا بعض أهل العلم في الصلاة. الصلاة بعضهم يقول يجوز مثلا للإنسان يقطعها إذا كانت تطوع أو إذا كانت فريضة ثم يحولها إلى نافلة، أجاز كثير من أهل العلم ذلك. وأيضا بعضهم أجاز أن الإنسان يخرج من الصلاة لأجل الحاجة ولا يكملها، لأن لو خرج فإنه يستأنف صلاة أخرى، بخلاف الحج والعمرة. الحج والعمرة لابد أن يتم الحج ويكمل بقية الأركان. طيب، ثم أيضا كما قلنا حصل خلاف في قوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة، ما المقصود؟ فمن أهل التفسير من قال المراد أداؤها مثل ما جاءت في الكتاب والسنة، مثل معنى أداؤها تامة، وهذا الذي قلناه هنا. وأيضا من أهل العلم جاء ذلك عن علي بن أبي طالب وعن جماعة من التابعين أن وقوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة أن يهل من بيته، أن يحرم من بيته، وهذا تفسير جاء عن جماعة من السلف ومن الصحابة، وجاء عن جماعة منهم أنه له أن يحل من قبل الميقات، قبل الميقات، وكره مالك رحمه الله أن يحج قبل الميقات، وكره مالك أن يحج قبل الميقات. وتفسير هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهذه الآية أن هذا الإتمام هو مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن غيرهم أنه قالوا لا بد أن يحرم من الميقات، معنى لا بد أن يحرم السنة، أقصد أن يحرم من الميقات، فكرهوا أن يحرم الرجل من غير الميقات، وأجاز أيضا بعضهم أنه يحرم من بيته، يحرم من بيته. لكن الأفضل والسنة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ينشئ الإحرام ونية الحج أن ينشئها في الميقات، في الميقات، فيقول لبيك اللهم عمرة إن كان متمتعا، وإن كان قارنا يقول لبيك اللهم عمرة في حجة، وإن كان مفرد يقول لبيك اللهم حجة. فهذا الإحرام ثم بعد ذلك التلبية يكون في الميقات كما جاءت في ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من أحرم من بيته هل إحرامه صحيح؟ نعم، إحرامه صحيح، وقد يحتاج الإنسان إلى أن يحرم من بيته لأجل مثلا أنه لا يعرف الأماكن، أو مثلا يصعد في طائرة ليس فيها حجاج ولا فيها من المعتمرين، فيحتاج إلى أنه يحرم من مكان أو من المطار، يحرم من المطار لأنه لا أحد سيخبره بحدود الميقات، وإلا له أن يذهب مثلا إلى إلى جدة ثم يخرج من جدة إلى الميقات. لكن الأفضل إذا كان هذا الإشكال فإن له أن يحرم من بيته كما قال كثير من السلف، أو يحرم من المطار الذي يتحرك فيه. طيب، أيضا استدل العلماء أيضا بقوله وأتموا الحج والعمرة، قالوا فيها وجوب النية، لأن كمال الشيء لا يكون إلا بما يكون من قيامه بشروطه، والنية من شروط الحج. وهناك فرق بين النية وبين الإحرام، هناك فرق بين النية والإحرام. النية شرط عند أكثر أهل العلم، بل بعضهم ذكر إجماعا لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وأما الإحرام فعند بعض أهل العلم أنه شرط وبعضهم أو ركن، وبعضهم عندهم ليس بشرط ولا بركن لكنه واجب. وهذا الصحيح أن الإحرام واجب، يعني قولك لبيك اللهم عمرة هذا يعتبر واجب من واجبات الحج، وهو الإهلال بالإحرام، الإهلال بالإحرام. أما النية فلا بد منها، النية لا بد منها. فلو أن رجلا حج بدون نية فحجه غير صحيح. لو مثلا إنسان أو اعتمر، إنسان مثلا ذهب إلى مكة قال ما دمت الآن في مكة سأعتمر، وهو معنى مر من الميقات وليس عنده نية العمرة، فهذا عمرته غير صحيحة، عمرته غير صحيحة، إلا إذا خرج إلى الميقات ونوى العمرة مرة أخرى، معنى نوى العمرة فيذهب إلى الميقات ثم بعد ذلك يؤدي عمرته، أو إذا كان حجا أيضا كذلك. وإلا لو مر بدون من الميقات وهو لم ينوي الحج والعمرة فحجته وعمرته غير صحيحة. أيضا من أخذ العلماء من هذه الآية أيضا قوله جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، بعدما ذكر تمام الحج والعمرة أنه لا بد أن يتمها إلا إذا حصل له شيء من ذلك، قوله جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إذا حصل لكم الحصر، والحصر هو المراد به المنع، الحصر المراد به المنع. لكن هل المراد المنع يمنعك عدوا أو يمنعك مرضا أو غير ذلك من الأسباب؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال المانع هو العدو، وهذا قول الشافعي رحمه الله، وجاء ذلك عن ابن عباس لا حصر إلا حصر العدو، قال ابن عباس لا حصر إلا حصر العدو. وأيضا قال بعض أهل اللغة أنه أن الله عز وجل قال فإن أحصرتم، ولا يقال أحصر إلا إذا كان هناك عدو، وأما إذا لم يكن عدوا وإنما من مرض فيقول حصر. وبعضهم ذكر العكس أيضا. فالمهم أن هناك من العلماء من قال أن الإحصار هنا إحصار العدو، إذا أحصر عدوا معناه هناك من منعه من قطاع الطريق أو من الأمراء الذين مثلا لهم سلطة، فمنع منعه من الحج، فهذا يسمى إحصار. وهل يسمى المرض وغير إحصار؟ هذا عند أبي حنيفة، وهو قول أيضا مشهور في مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام وغيرهم من العلماء على أنه أيضا يدخل المرض، يدخل المرض، بل ويدخل أيضا عند كثير من العلماء أيضا ما يكون مانعا من الحج والعمرة. واستدل على هذا القول بما جاء في عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مرض أو كسر فقد حل، أو قال من حج فمرض أو كسر فقد حل، معناه يحل في ذلك المكان، يحل في ذلك المكان. وهذا دليل على أن الكسر والمرض يدخل في الإحصار. وأيضا مما يدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين في حديث عائشة في البخاري وحديث ابن عباس في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، بنت الزبير ابن عبد المطلب معناه بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت امرأة كبيرة، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني أشتكي، معناه أني مريضة وأريد الحج، تخاف أن يمنعها ذلك المرض من الحج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحرمت فاشترطي، فإذا أحرمت فاشترطي. فقالت ماذا أقول يا رسول الله؟ قال قولي بعد لبيك عمرة أو لبيك حجا، قال قولي اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي حيث حبستني. فهذا الحديث يدل على أن من حصر بمرض أو بغيره فإنه يعتبر ممن أحصر. وما فائدة هذا الحصر؟ معنى الله عز وجل يقول هنا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، معنى من لم يتمكن من الحج، من لم يتمكن من الحج أو من العمرة منعه مانع أو مرض، سواء كان عدوا أو مرض أو غيره، فإنه يتحلل بهدي، يتحلل بهدي، معنى يذبح هديا ويكفيه. وقد جاء في الحديبية لما أحصر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، وهذه الآية كما قلنا نزلت في الحديبية، أحصر النبي عليه الصلاة والسلام أي منع، منعه كفار قريش أن يعتمر في تلك السنة في السنة السادسة، وصار بعد ذلك فيها صلح الحديبية. فلما أتم النبي عليه الصلاة والسلام الصلح مع كفار قريش أمر أصحابه أن يحلقوا ويذبحوا، أن يحلقوا ويذبحوا، وهذا كان تحلله عليه الصلاة والسلام ومن كان معه، فتحلل النبي عليه الصلاة والسلام بالذبح كما قال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، لأنه كان محرما قد أحرم من ذي الحليفة وتحرك من ذي الحليفة، فلما جاء إلى الحديبية جاء أن قريشا أرسلوا من يقول له أنك لا تدخل إلى مكة. أولا أرسلوا حفص الكرز لكنه كان رجلا سيء، ثم أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي لكن أيضا لم يحصل بينه وبينه صلح، حتى أرسلوا سهيل بن عمرو فاصطلح معه النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يذهب بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وقال والذي نفسي بيده ما يسألون عن خطة يعظمون فيها حرم الله إلا أجبتهم عليها. فلهذا فكان في الحديبية أن النبي عليه الصلاة والسلام تحلل بالذبح، وهذا معنى الآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ثم قال طيب قال فإن ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. طيب هنا كما ذكرنا أن من أحصر عليه هدي، وهذا قول جمهور العلماء، لكن مالك يقول إذا ساقه معه، إذا ساق الهدي معه فإنه يكون عليه هديا، وإذا لم يكن معه هدي لا عليه، لكن الآية فيها الإطلاق فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لكن إذا أحصر وفاته الحج بماذا يتحلل؟ إذا أحصر وفاته الحج ليس العمرة وإنما فاته حجه، فبماذا يتحلل؟ فإن كان قد أدرك الحج، مثلا منع، جاءه مرض فأدخل المستشفى، ثم ما قام إلا، أو مثلا صار هذا المرض فيه إلى أيام الحج، فهناك من العلماء من قال يؤخذ ولو كان مريضا إلى عرفة وينعج فيها، ينعج فيها معناه يحاولوا أنه يقيموه كذا يكون صاحي ما يكون مغمى عليه، ثم بعد ذلك إن استطاع أن يكمل بقية الأركان وبقية الحج، وإلا أكمله بعد أن يذهب ذلك المرض منه، ويقولون أن حجه يكون صحيحا. وأما إذا لم يستطع أن يذهب إلى عرفة، لم يستطع، أو أنه أفاق بعد أداء الحج، فهناك من العلماء من قال يتحلل بعمرة، وهذا قول الشافعي رحمه الله أنه يتحلل بعمرة بالطواف والسعي، ويأتي بحجته في السنة الثانية، يعني هذه السنة فاتت الحجة لكن يتحلل بعمرة، تكون هذه العمرة بعد أن يفيق. وأيضا ذكرنا مسألة الاشتراط، والصحيح أن الاشتراط قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قد ذكرنا حديث ضباعة رضي الله، حديث عائشة في ضباعة بنت الزبير. طيب، قال جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ومعنى هذه الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أي حتى لا تحلق رأسك حتى يبلغ الهدي مكانه الذي يذبح فيه. لكن اختلف العلماء هنا هل هذه الآية على المحصر الذي يحصر أو هو عام، سواء كان أحصر أو لم يحصر، على أنه لا يحلق حتى يكون الهدي معه وفي المكان الذي سيذبحه فيه، فأكثر أهل العلم على أن هذه الآية في المحصر، على أن هذه الآية في من منع من الحج، فإنه يذبح هديه، يذبح هديه ويكفيه هذا على الصحيح، يكفيه في التحلل، يكفيه في التحلل. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ومعنى الآية ليس معنى أنه لا تحلق حتى تذبح، لا، وإنما المراد أنك لا تحلق حتى يكون الهدي موجود في المكان الذي ستذبحه فيه، تحلق ثم تذبح مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا فقوله حتى يبلغ الهدي محلة المراد به حتى يكون هذا المكان أو هذا الهدي الذي ستذبحه في المكان الذي ستذبحه. وما هو محله؟ محله بعض العلم قال هو مكان الحصر، المكان الذي أحصر فيه ومنع فيه، فيكون الهدي يذبح ذلك الهدي في ذلك المكان، سواء كان في حل أو في حرم، سواء كان في حل أو في حرم. واستدلوا بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح في الحديبية، والمكان الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام من الحديبية كان في الحل، كان في الحل وليس في الحرم. وهناك من العلماء كأبي حنيفة وغيرهم قالوا لا، لابد أن يذبحه في الحرم، إن لم يستطع يرسله إلى الحرم، لكن قالوا لأن هذا الهدي هو موصول إلى الحرم هديا بالغ الكعبة هديا، وقال الله عز وجل أيضا في الآيات الحج ثم محلها إلى البيت العتيق، ثم محلها إلى البيت العتيق، أي محل هذا الهدي إلى البيت العتيق. لكن كما قلنا أن هذا الهدي ليس هو هدي التمتع، وليس هو هدي العمرة، ولا هدي الحج، وإنما هو هدي الإحصار. فهذا هدي الإحصار يذبح في مكانه، في مكان الإحصار الذي حصل عن إنسان منع، مثلا منع وهو في مثلا جدة، منع أن يذهب إلى الحج، منعه مثلا منعته الدولة، ما عنده تصريح أو أن تصريحه غير صحيح فمنع، فهنا يذبح هديه في ذلك المكان الذي منع. مثلا منع في بعض النقاط التي قبل مكة، قبل أن يدخل مكة، فالذي معنى عليه أنه يأتي بهدي يشتري مثلا من البدو أو غيره ويذبح هديه في ذلك المكان، وليس معنى أنه في نفس المكان في النقطة، لا، يذهب مثلا منطقة قريبة ويذبح هذا الهدي الذي معه أو الذي سيشتريه. ثم قال ربنا جل وعلا، وهناك قول ابن عباس رضي الله عنه في هذه المسألة أنه قال إذا كان يستطيع البعث به إلى الحرم فوجب عليه، وإلا ينحره في كل في مكان إحصاره. إن كان يستطيع أن يبعثه إلى الحرم فهذا واجب عليه، وإلا فإنه ينحره في مكان إحصاره. وهذا قول يوفق بين القولين الأولين، معنى من اشترط أن يذبح في الحرم، من اشترط أن يذبح في الحرم، فإن استطاع أن يبعثه مع أناس يقول لهم خذوا هذا الهدي واذبحوه في الحرم، أو يوصي مثلا من ذهب إلى الحرم ويقول له اشتري لي هدي واذبحه هناك. قال ثم قال جل وعلا فإذا أمنتم، قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الآية هذه الفقرة التي ذكرها ربنا جل وعلا، وهو قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذه في ما يحصل من المحظورات، ما يحصل من المحظورات التي تكون في الإحرام والحج. وقد ذكر ربنا جل وعلا في الآية التي ستأتي جملة من المحظورات، وهي قوله جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الإجماع وما كان نحوه من الكلام الفاحش أو الكلام الذي يدل على الوطئ، معنى مع حتى ولو كان مع زوجته فيجب عليه أن يبتعد عن الكلام الرفث الذي يكون في الجماع مع يكلم زوجته في ذلك، فإنه يجب عليه أن يبتعد عن ذلك. بل أن أكثر أهل العلم يقولون في هذه الآية في الرفث الجماع وكل مقدماته وما كان من مقدماته كالتقبيل والمباشرة والكلام وغير ذلك، فإنه لا بد أن يبتعد عن ما معنى يجعله يقع في هذا المحظور وهو الجماع. وليس هناك محظور يبطل الحج إلا الجماع، ليس هناك محظور يبطل الحج إلا الجماع، فإذا جامع فحج، معنى المحرم أقصد، إذا جامع المحرم وهو في إحرامه ولم يتحلل بعد فإنه يكون حجه باطل إذا لم يتحلل بعد، أما إذا تحلل التحلل الأول فحجه صحيح، لكنه عليه أشياء ذكرها العلماء. فلهذا كما قلنا أن المحظور المغلظ في الحج هو الجماع، لا يجوز المحرم ما دام في إحرامه. أما إذا تحلل مثلا إنسان متمتع ذهب وأحرم من الميقات ثم طاف وسعى وحلق فتحلل من العمرة، فيبقى على إحلاله إلى وقت الحج، إلى أن يحرم بالحج في اليوم الثامن، ففي هذا الوقت له أن يأتي أهله، وله أيضا أن يلبس ما شاء، وله أن يتطيب، وله أشياء من المحرمات لأنه قد حل، وهذا التحلل يعتبر التحلل بعد العمرة تحلل أكبر، وهذا للمتمتع فقط، وأما القارن ليس له تحلل بين العمرة والحج، وكذلك المفرد يبقى منذ أن يحرم وأن يهل بالإحرام يبقى على إحرامه إلى اليوم العاشر. فلهذا فهذا الذي معناه ارتكب شيء من هذه المحظورات، وخاصة كما قلنا الجماع، فهو يفسد حجه. وأيضا من المحظورات التي ذكرها الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق، الفسوق هو المعاصي جميعها، فالله عز وجل حذر من أن يأتي الإنسان بمعصية في حرم الله جل وعلا، وخاصة إذا كان حاجا فإن حجه لا يكون مبرورا، والله عز وجل قد قال أيضا فقال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أن الله عز وجل يقول من يرد في هذا البيت أو في هذا الحرم بظلم فإن الله عز وجل يعاقبه، حتى قال مجاهد قال لو هم من عدن أبين بمعصية لدخل في هذه الآية، لجعله الله عز وجل نكالا، معنى لدخل في هذه الآية، الذي يهم بعدن أبين هو في عدن، لكن يقول معناه يقصد في بلاده، لكن يقول سأفعل كذا أو في نيته أنه سيفعل كذا في الحرم، ومن الأمور التي يريد أن يفعلها في الحرم كذا وكذا شيء من المعاصي، فهو يعذبه الله عز وجل، ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. طيب أيضا قوله هنا أيضا من المحرمات لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الجدال الذي يكون بالباطل أو جدال يكون فيه رفع الأصوات، وأيضا كذلك فيه من التسخط ومن السب وغير ذلك، أما إذا كان نقاش علمي ليس فيه شيء من هذا فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتناقشون في مسائل الحج، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يسأل في مسائل الحج، فهذا جائز، لكن المراد هنا المجادلة التي يكون فيها شيء من هذه الأمور التي ذكرناها، فهذا لا يجوز للمسلم أو للحاج أن يفعلها في حجه، يبتعد عن الخصومات، يبتعد عن الخصومات التي تحصل، فالمجادلة هنا أيضا من ضمنها الخصومات الصياح، ولا ينبغي أنه معناه يتصايح مع الناس، وكان مع صاحب الفندق أو مع غيرهم من هؤلاء، يحاول أنه يبتعد عن هذا، وإن حصل له شيء من الإشكال يعالجه بالهدوء والرفق وما يكون فيه صلاحا. وأما المجادلات التي تحصل من كثير من الناس في حج بيت الله الحرام، مثلا بعضهم يتجادل لأجل أمور حصلت في الرحلة، بعضهم يتجادل لأجل أمور مثلا حصلت في دفع المال وهكذا، فهذه تدخل أيضا في الجدال، فالخصومات لها أثر في هذا، فالواجب على الحاج أن يبتعد من هذه الخصومات. فقوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، معنى من كان مريضا فأراد أو هذا مرضه حمله على أن يرتكب شيئا من المحظورات، أن يرتكب شيئا من المحظورات، محظورات الإحرام. فهنا قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يفسر هذا ما جاء في الصحيحين في حديث كعب بن حجرة رضي الله تعالى عنه، فقال كعب: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقمل يتناثر من رأسي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. وجاء في رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام لكعب: ما أظن أن يبلغ بك هذا المبلغ. ثم قال له: احلق رأسك وصم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين أو اذبح شاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرا لهذه الآية، الله عز وجل قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لكعب: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. وجاء في رواية: أطعم 6 مساكين ب3 آصع. وجاء في رواية أنه قال: وأطعم 3 آصع أو أطعم ب3 آصع، معناه كل مسكين بنصف صاع، كل مسكين يعطى نصف صاع مدان من الطعام، والصاع هو 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل. وكما قد ذكرنا وذكر غيرنا أنها إما بالكيل، فكال العلماء المد بقصعة السيريلاك أو الكويكر أو ما كان يشبه هذه العلب، فيكون مد هذا العلبة ملأ تكون مدا، فأربع منها يكون صاعا، 2 منها يكون نصف صاع، فلهذا فيخرج فيصوم 3 أيام أو يصوم فيصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع من بر أو من شعير أو من غيرها من الأقوات. وأيضا قال: أو يذبح شاة، قال: أو اذبح شاة. وهذه الأشياء في الفدية مخير، الإنسان أو من حصل له شيء من هذا فاضطر إلى أن يحلق رأسه أو أن يداوي نفسه، أو مثلا تشقق الثوب الذي فيه، الذي أحرم فيه، فما وجد إلا ثوبا ليس من المخيط أو ثوبا من المخيط، مثلا ما عنده إلا قميص، فهل يلبس القميص؟ نعم يلبس القميص لكن متى ما وجد الثوب فإنه ثوب الحج يشتري مثلا أو أحدا يعطيه فيلبس هذا الثوب أو يخرج هذه الجبة أو هذا القميص ويلبس ثوب الإحرام. فإن لبس ثوب الإحرام أو لبس ثوبا أقصد ليس من ثوب الإحرام مما نهى عنه الشرع فإنه عليه فدية, عليه أيضا فدية. وهكذا من تطيب في وهو محرم فإن أيضا الطيب محرم أيضا. كذلك قص الأظافر عند أكثر العلماء وفسروا قوله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى فأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فقال كثير من المفسرين أن قوله سبحانه وتعالى فقوله بعدما قال فأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم, تفثهم أي ما يكون من الأشياء الزائدة التي تخرج من الجسد ومنها الأظافر, ومنها الأظافر هكذا فسره جماعة من السلف. فلهذا فإنه إذا فعل شيء من المحظورات فتكون عليه هذه الفدية. وفرق جماعة من العلم بين المحظورات التي تكون عليه الفدية وبين ما يكون من ترك الواجبات التي يكون فيها شاة فقط مثل ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه, وليس هذا محله. ثم قال جل وعلا فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. معنى ليس عليكم إحصار, ليس هناك إحصار لا عدو ولا مرض ولا غيره من الأعذار أو مما يحصر به ويحبس. الإحصار معنى المنع والحبس, مما يمنع ويحبس به الشخص إذا حصل الأمان, ليس هناك ما يكون فيه شيء من الحصر. قال جل وعلا فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذا كنت ستحج متمتعا فعليك بالهدي, تتمتع بالعمرة إلى الحج. ومعنى تتمتع بالعمرة إلى الحج أي أنك تعتمر ثم تحل من العمرة حتى يأتي وقت الحج, معنى تجعل بين إحرامك إحلال, بين إحراميك إحلالا وهو التمتع. هذا التمتع سمي تمتعا لأنه يجوز لمن أحرم بالعمرة ثم تحلل من العمرة, انتهى من العمرة, أنه يتمتع بزوجته, أنه يأتي زوجته, فلهذا سمي تمتع. ولأن العمرة أو أن هذا ما كان موجودا في الجاهلية, معنى التمتع بين العمرة والحج ما كان موجودا أبدا في الجاهلية, وإنما عندهم من أحرم خلاص لا يأتي النساء. فلهذا حصل إشكال عند بعض الصحابة, معنى كيف هذا, كيف أن نحن نتمتع ونحل بعد أن أحرمنا. فقالوا يا رسول الله أنحل؟ قال نعم الحل كله. معناه استغربوا كيف هذا الحلال, هل نحل معناه نأتي أزواجنا؟ قال نعم الحل كله, معناه كأنك حلال, ما في فرق بين الذي لم يعتمر وهو في بلاده وبينك, معناه كل ما كان حضر عليك في وقت الحج أحرم عليك, حرم عليك في وقت الحج فإن لك أن تفعله بعد أن تتمتع أو تحل من العمرة. فالآن فالتمتع هو أن يأتي الرجل بعمرة يقول في, لأن الأنساك ثلاثة, أنساك الحج ثلاثة, التمتع والقران الإفراد. فالتمتع كما ذكرنا قبل يقول لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم عمره، هذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما متمتعا بها للحج قالها بعض الفقهاء، أنا قالها بعض الفقهاء، لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في هذا، لكن يقول لبيك اللهم عمره. فإذا أهل بالعمرة لبى وذهب إلى مكة، طاف وسعى وحلق، انتهت عمرته، انتهت عمرته، هنا بعد ذلك يتحلل، خلاص تحلل بالحلق، فيبقى في مكة أو ما كان مجاورا من مكة إلى أن يأتي وقت الحج، إلى أن يأتي وقت الحج. وهناك خلاف بين أهل العلم، هل يجوز له أن يخرج إلى بلاده ويرجع؟ هل له يخرج إلى مكان سفر مثل المدينة وغيرها؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، والأفضل أن الإنسان يبقى في مكة أو ما كان مجاورا لها كجدة أو الطائف أو غيره. طيب، فقال الله عز وجل: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا حج متمتعا فإن عليه الهدي، وكذلك إذا كان قارنا. والقران أخذناه من أين؟ أخذناه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأمره، وأمره للقارن أن يسوق الهدي. ولهذا من لم يسوق الهدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسوق الهدي أي معه فليتحلل وليجعلها عمرة. الذين لم يسوقوا الهدي معهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا، لا يحجون، معنى لا يحجون قرانا، يحجون متمتعين، حتى صعب ذلك أيضا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحج قارنا وهم يحجون متمتعين. فأيضا من هذا الباب أنهم تمتعوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتمتع، وإنما قال من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، يعني يجعلها عمرة متمتعا بها. فلهذا كان من كان قارنا أيضا عليه هديا. أما من كان مفرد، من كان حج مفردا، هذا ليس عليه هدي، هذا ليس عليه هدي. وسيأتي أيضا معنا في الآية أن هناك أيضا أناس ليس عليهم هدي. فالذي يحج مفردا حج فقط، معنى يعتمر، عمرة مستحبة ليست واجبة، لكن واجب عليه أن يحرم من الميقات. إذا جاء إلى الميقات يقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا، ما يقول عمرة، ما يذكر العمرة. ثم بعد ذلك له أن يذهب إلى البيت ويأتي بعمرة، هذه عمرة مستحبة، معناها تكون من التطوع، ثم يجلس على إحرامه إلى أن يأتي وقت الحج. فإذا جاء وقت الحج ذهب إلى منى، أنا ما يهل مرة أخرى، لا، لأنه قد هل بالحج وهو محرم، فيذهب إلى منى في اليوم الثامن، ثم يؤدي مناسك الحج كلها، يؤدي مناسك الحج كلها. فهذا معنى قوله جل وعلا: فمن لم يجد، فقال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ثم قال جل وعلا: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. إذا لم يجد هدي، إما لعدم وجود المال معه، ما عنده مال يشتري هدي، أو ما وجد من يبيع له شيء من هذا من الحيوانات، ما وجد شيء من الحيوانات. والهدي إما أن يكون الهدي لابد أن يكون من بهيمة الأنعام كما سيذكره، كما ذكره الله عز وجل في سورة الحج، من بهيمة الأنعام. فلهذا إذا وجد هديا، معنى ناس يبيعون الحيوانات هذه، اشترى. فإن لم يجد فهنا يعتبر داخل في هذه الآية، معنى قوله فمن لم يجد لأمرين، إما لعدم وجود المال أو لعدم وجود الحيوانات. فمن لم يجد، قال جل وعلا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هنا الكفارة الصيام، هنا الكفارة الصيام. هناك في الفدية قال صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، لكن هنا إذا لم يجد الهدي فقط عليه الصيام، يصوم عشر أيام كاملة، معنى حتى لا يتوهم أنه لو صام أقل من هذا العدد يجزئ، لا، لابد أن تكون عشرة أيام، ولهذا أكدها الله عز وجل تلك عشرة كاملة، هكذا قال الفراء، أن الله عز وجل لم يؤكد ذلك إلا لأجل أن الإنسان لا يظن أنه أقل من عشرة، ممكن أن يصوم أقل من عشرة، لا، لابد أن تكون عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى موطنه. فلهذا قال الله عز وجل تلك عشرة كاملة، فقال هنا ربنا جل وعلا وسبعة إذا رجعتم، يصوم ثلاثة أيام، متى يصومها؟ من العلماء من قال يصوم بعد الإحرام، بعدما يحرم خلاص له، إذا كان ما عنده الهدي خلاص أو فلوس الهدي يصوم، يبدأ في الصيام ثلاثة أيام. ومنهم من قال لا يصوم إلا في ذي الحجة، معنى في بداية ذي الحجة له أن يصوم، وإلى عرفة، يصوم إلى عرفة مثلا، هذه الأيام يصوم فيها، لكن اختلفوا بعد العيد هل يجوز له أن يصوم بعد العيد؟ فمن العلماء كأحمد وغيره قالوا يجوز أن يصوم بعد العيد، أي يصوم أيام التشريق، ما يصوم يوم العيد، لا، يوم العيد لا يجوز أن يصوم، يوم النحر، لكن له أن يصوم أيام التشريق. فقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للحاج الذي لم يجد الهدي أن يصوم في أيام التشريق، رخص للحاج الذي لم يجد الهدي أن يصوم في أيام التشريق، لأن أحيانا يضيق الوقت، ما معه إلا أيام التشريق، معنى يأتي مثلا إنسان في يوم عرفة، يوم النحر، يوم النحر هو اليوم الذي يذبح فيه الهدي، قد يكون يوم النحر انتهت فلوسه، يوم النحر مثلا سرقت، مثل ما يحصل كثيرا تسرق الأموال، ولهذا حتى ينتبه الإنسان إذا ذهب إلى الحج، ليس هناك مثلا الناس أتقياء لا يسرقون شيء، لا، بل بعضهم يأتي لأجل السرقة، معنى كثير من الناس ما يخافون الله، يأتي إلى الحج لأجل أن يسرق، فلهذا ينتبه الإنسان لأمواله. فمثلا إذا سرقت أمواله فلم يجد في يوم النحر، لم يجد مالا يشتري به الهدي، فهنا متى سيصوم؟ لأنه الآن في يوم النحر لا يجوز له أن يصوم يوم النحر، إذا كان في يوم عرفة أيضا يوم النحر لا يجوز له أن يصوم، فمتى سيصوم؟ ما سيصوم إلا بعد الحج، فقد يكون مثلا رفقته يذهبون عليه، فلهذا يصوم أيام التشريق، إذا ضاق عليه الوقت يصوم أيام التشريق. إن كان عنده مثلا أنه ليس معنى متأكد أنه ما عنده مال ولا منتظر مال سيأتيه، وهو في أيام معنى قبل الحج، فله أن يصوم تلك الأيام في أيام ذي الحجة، يصوم مثل ما قال الشافعي رحمه الله. طيب، قال وسبعة إذا رجعتم، إذا رجعتم أكثر العلماء من المفسرين كابن عباس وغيره قال إذا رجعتم إلى أهاليكم، إلى مواطن أو مواطنكم، ولهذا جمهور أهل العلم يقولون أن هذه السبع الأيام لا تصام في مكة أبدا، هذا متفق عليه أنه لا يصوم فوق الثلاث أيام في مكة، في مكة يصوم ثلاثة أيام فقط، وأما بقية الأيام وهي السبعة لابد أن يصومها في خارج مكة، وأكثر أهل العلم على أنه يصومها عند أهله إذا رجع إلى بيته. وهناك من العلماء كالإمام أحمد قال يجوز أن يصومها في الطريق، يعني إذا خرج من الحرم وهو في الطريق يجوز له أن يصومها، لكن أكثر أهل العلم كما قلنا أنه يصوم هذه السبعة الأيام يصومها في عند أهله. وأيضا أكثر أهل العلم يقولون أنه لا يؤخر هذه الأيام، وإنما يصومها إذا جاء ورجع إلى أهله. فقال الله عز وجل إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، معنى هذا الحكم مختص بمن ليس من أهل الحرم، هذا الحكم بمن ليس من أهل الحرم، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. ومنهم من قال أن هذا الحكم مختص بمن ليس دون المواقيت، من كان من المواقيت وأبعد، معنى أبعد من المواقيت، فهذا عليه الحكم أنه إذا تمتع فإنه يذبح هديا، أو من لم يجد فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. لكن هنا إشكال، أولا كما قلنا أن أهل معنى قوله جل وعلا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، الصحيح كما قلنا هم أهل الحرم، أهل الحرم سواء كان في مكة أو في منى أو كذلك في مزدلفة أو في معنى في الشرائع في المكان الذي داخله في الحرم، الشرائع هذه الحديبية، لكن الحديبية منها ما هو خارج الحرم ومنها ما هو داخل الحرم، فكل مناطق الحرم حرم مكة كلها يكون فيها هذا الصيام. ومن كان ساكنا في هذه البقعة، بقعة الحرم، فليس داخل في هذا الحكم، ليس داخل في هذا الحكم. لكن ما هو الحكم الذي هو لا يدخل فيه؟ هل هو التمتع بالعمرة أم ذبح الهدي؟ أم ذبح الهدي؟ فأولا اتفاق أهل العلم على أن أهل مكة وأهل الحرم ليس عليهم هدي، اتفق العلماء على أن أهل مكة ليس عليهم هدي، معنى الذي يكون في مكة ويريد أن يحج وهو من أهل مكة لا يذبح هديا، لكن هل له أن يتمتع بالعمرة؟ الآن بعض العلماء قال ذلك لمن لم يكن حاضر، لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي أنه ليس عليه هدي، ليس، لأن الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، وكأن هذا الاستثناء على إيش؟ على قوله جل وعلا فما استيسر من الهدي وليس على التمتع. وحمله جماعة من أهل العلم وهو قول أبي حنيفة، وكذلك أيضا رواية عن أحمد، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية على أن المراد به التمتع والهدي معا، التمتع والهدي معا، معناه كله هذا إنما هذا خاص بالأفاقي، بالأفاقي معنى ما كان خارج الحرم، بل خارج الحدود، على قول خارج المواقيت. فهذا الحكم وهو التمتع بالعمرة إلى الحج هذا لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وأما من كان أهله في الحرم فإنه لا يتمتع، لكن له أن يطوف أي وقت. أنا وهذا الذي نصره كما قلنا شيخ الإسلام ودلل عليه بأدلة كثيرة على أن أهل الحرم ليس عليهم تمتع، ليس عليهم تمتع، معنى ما يأتون بعمرة قبل الحج، بل معنى ليس عليهم عمرة أصلا لأنهم أهل الحرم، والعمرة هذه زيارة، والزيارة يأتي إنما يزور من كان خارج الحرم، أما أهل الحرم فهم في كل وقت في الحرم، لكن يجب معنى الذي يحرصون عليه هو الطواف كما قال الله عز وجل: وليقضوا تفثهم وليطوفوا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هنا وليطوفوا معنى كثرة الطواف، ولهذا يقول العلماء أنه يستحب استحبابا أكيدا كثرة الطواف، أنه يطوف دائما، لكن لأجل الآن الزحام الذي يحصل، زحام الناس وزحام في الحرم، تجد أن الدولة المملكة السعودية عملت ضوابط لدخول الصحن، أنا ما يدخل أحد إلا وفيه لباس الإحرام، فلهذا ما سيطوف إلا من كان محرما، من كان محرما بحج أو عمرة هو الذي يطوف، وأما غيرهم يمنعونهم. طيب، قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فهذه الأحكام التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية. ثم قال: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، هذه الآية تدل على أن الحج أشهر معلومات فرض فيهن الحج، فرض فيهن الحج. ومذهب الجمهور مالك وأحمد والشافعي على أنه على أن الأشهر هذه شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ومنهم من يقول 15 من ذي الحجة كما هي رواية عن أحمد، وأبو حنيفة قال قال ذو الحجة كله، لكن كثير من أهل العلم قالوا أنه عشر من ذي الحجة أو أيام الحج. وهذا الخلاف يكمن في مسألة من لم يطف طواف الإفاضة، هل له أن يطوف إلى آخر ذي الحجة أو أنه لا بد أن يطوف في أيام الحج. طيب، فهنا قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. وأيضا مسألة أخرى وهي أداء العمرة، عمرة الحج، عند كثير من العلم أنها لابد أن تكون في أشهر الحج، عند كثير من العلم وهو قول الشافعي ومالك أنها لا تصح هذه العمرة إلا إذا اعتمر في أشهر الحج. لو اعتمر في رمضان، بعض الناس مثلا الآن يذهب في رمضان ويقول: سأجلس في مكة حتى وقت الحج حتى لا أخرج ويمنعوني، فيقوم ويعتمر في رمضان ويظن أن هذه عمرة للحج، فهل هذه تصلح؟ لا، عند هؤلاء لا تصلح، عند الشافعي ومالك لا تصلح، أحمد يقول تصلح لكن يكره ذلك، معنى إذا اضطر الإنسان معنى في مثل هذه الحالات أو كذا لا بأس أنه يحج أو يعتمر في رمضان ثم يجلس، وإلا كما قلنا أكثر أهل العلم على أنه لا تجزئه، تكون عمرة مفردة كما قال الشافعي، إذا اعتمر في رمضان هذه عمرة مفردة، لابد أن يأتي بعمرة أخرى، لابد أن يأتي بعمرة أخرى في أشهر الحج. فهذه الأشهر الحج الذي يكون فيها كل شيء متعلق بالحج، فإذا أراد أن يعتمر للحج فإنه يعتمر من شوال، عنده شوال كله، وعنده ذي القعدة أيضا كله، وأيام ذي الحجة، عشر ذي الحجة، في أي يوم يحرم بالعمرة ويعتمر، وأما قبل ذلك فلا، لأن الله عز وجل قيد الحج بالأشهر المعلومات. فالحج له أشهر أو أوقات زمنية وهي الأشهر، وأوقات مكانية وهي الأماكن المواقيت التي أقتها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله قال ابن عباس: أقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل مصر والشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، معنى كل من جاء إلى ميقات حتى ولو كان من غير أهل هذه الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فلهذا فهذه الحج له مواقيت مكانية وزمانية. قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهذا قد أخذناه. قال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذه أيضا الآية فيها أن المسلم الذي يريد الحج ينبغي عليه أن يتزود، يتزود بالطعام، يتزود بالعلم، معناه يتعلم الحج، يتزود بأشياء حسية، وتزود أيضا بالأشياء المعنوية وهي أهم، وهو تقوى الله جل وعلا، لأن الله عز وجل فرض هذه الفروض لأجل تقواه. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فلهذا ففرضت هذه العبادات وشرعت هذه العبادات والطاعات لأجل تقوى الله جل وعلا والإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال: واتقون يا أولي الألباب. فلهذا نزلت هذه الآية في قوم من أهل اليمن كما قال ابن عباس، كانوا يذهبون إلى الحج ولا يتزودون بالطعام، فإذا جاءوا إلى الحج سألوا الناس، فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. إن شاء الله تعالى بقيت بعض الآيات، إن شاء الله نعلق عليها تعليق يسير في ذكر بعض الأحكام المهمة، وإن شاء الله ننتهي من هذا بآيات التي ذكرت هنا في سورة البقرة، لأن كما قلنا الوقت ليس يتسع لذكر آيات أخرى، وذكرنا بعض الآيات ضمنا كما قد ذكر. إن شاء الله تعالى أيضا قد نذكر بعض الآيات أيضا أو بعض ما جاء في آيات الحج في ضمن هذه، وإن شاء الله تعالى من أراد أن ينصرف فله ذلك، جزاكم الله خير. ثم قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هذه الآية ربنا جل وعلا بيّن أن من أراد أن يتاجر في وقت الحج فليس عليه جناح، معناه يبيع ويشتري، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فربنا جل وعلا لم يضيق على الناس في هذا، لأن هذا الوقت وقت موسم واجتماع الناس، فتجد كثيرا من الناس يذهب لأجل أن يبيع بضاعته، عنده بضاعة يبيعها في ذلك الموسم في ذلك المكان، فهذا لا بأس إذا كانت نيته نية الحج وليست نيته نية البيع. أنا لابد أن تكون نيته نية حج لكن يدخل معها هذا البيع، لا بأس بذلك. قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذا أفضتم من عرفات أي خرجتم من عرفات، والإفاضة من عرفات عند العلماء لابد أن تكون بغروب الشمس لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: خذوا عني مناسككم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول وهو الثامن من ذي الحجة ذهب إلى منى وصلى فيها الصلوات، كل صلاة في وقتها، صلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع، صلى كل صلاة في وقتها لكن يقصرها، أنا صلى الظهر ركعتين وصلى العصر ركعتين وصلى العشاء ركعتين، فيكسر معنى يقصر الرباعية كما هو معلوم. ثم ذهب بعد أن طلعت الشمس ذهب إلى عرفة، ولم يدخل عرفة وإنما جلس في نمرة، ضربت له قبة من جلد، ضربت له خيمة في ذلك المكان، معنى صار عملوا خيمة له عليه الصلاة والسلام وجلس فيها في نمرة حتى صلى الظهر والعصر ركعتين، صلى الظهر ركعتين وصلى العصر ركعتين وجمعهما، ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام. على الصحيح مما جاء في الأحاديث أن الخطبة تكون بعد الصلاة، فخطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس في ذلك اليوم العظيم يوم عرفة، وكانت خطبة عظيمة، وأنزل الله عز وجل في تلك أو في ذلك اليوم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فثم لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى من خطبته دخل إلى عرفة، لأن نمرة ليست من عرفة، ولهذا ينتبه الحاج الذي يجلس في نمرة في المسجد. مسجد نمرة الجزء الأخير منه هو من عرفة، لكن أكثر المسجد ليس من عرفة، أكثر المسجد هو في نمرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن عرفة كلها موقف قال: واجتنبوا عرنة، اجتنبوا عرنة، عرنة هذا الوادي الذي فيه نمرة، فيه نمرة. فالآن مسجد هذا المسجد الذي سمى مسجد النمرة غالبه ليس من الحرم، غالبه ليس من عرفة، ليس من عرفة، فلهذا فيجتنبه الحاج. فقال الله عز وجل: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الظهر بعد الزوال إلى أن غربت الشمس، فتحرك، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غربت الشمس. ولهذا أوجب العلماء أحمد والشافعي أنه لابد للحاج أنه لا يتحرك من عرفة إلا عندما تغرب الشمس، لا يتحرك قبل، لا يقول سأسبق الناس، لا، إذا تحرك قبل فهو آثم، وعند الشافعي وأحمد أن عليه دم. وأما عند مالك فحجه غير صحيح، لأن مالك يراه فرض أنه يجلس إلى الغروب، يجلس إلى الغروب، لكن الصحيح أنه ليس بفرض، لكن واجب، واجب أنه يدخل من الزوال إلى أن تغرب الشمس ثم يتحرك. فإذا تحرك قبل فحجه صحيح، حجه صحيح، لكنه أتى بمحرم. وقد جاء في حديث عروة بن مضرس الطائي أنه قال: يا رسول الله، إني أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وجئت من حبل إلى حبل، معنى من جبل إلى جبل، حتى أتيتك يا رسول الله في هذا المكان. جاء في مزدلفة عندما صلى الفجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى معنا هذه الصلاة، صلاة الفجر في مزدلفة، ثم وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. ثم وقف ساعة من ليل أو نهار. ولهذا عند الشافعي وأحمد أن وقت العرفة يكون من يوم عرفة إلى قبل صلاة الفجر في مزدلفة، معنى قبل أن يؤذن الفجر من اليوم العاشر. فهذه الفترة إذا أدرك عرفة فحجه صحيح، إذا أدرك عرفة أي يوم عرفة فحجه صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة، من أدرك عرفة فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة فاته الحج. من لم يدرك عرفة معنى جاء بعد أن أذن الفجر، لم يدخل عرفة إلا بعد أن أذن الفجر، فهذا حجه غير صحيح، معنى فاته الحج. فلهذا فالحج عرفة، فمن أدرك ساعة من ليلة والنهار دخل عرفة فحجه صحيح، لكن لابد أن يجلس من من بعد الزوال إلى الغروب هذا الوقت لا بد أن يجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في عرفة هذا الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فهذا من النسك. لكن من تأخر فلم يدرك ذلك الوقت وأدرك أو وجد الناس قد فرغوا من عرفة وذهبوا إلى مزدلفة، فإنه يذهب إلى عرفة ولو كان ليلا ما لم يؤذن الفجر فجر اليوم العاشر. فلهذا العلماء يقولون يوم عرفة ليلته بعده، كما جاء ابن عباس وغيره، ليلة عرفة بعده، فأن كل الليالي تكون قبل، إلا عرفة ليلته بعده، ليلة العاشر هي نفسها ليلة عرفة. ولهذا صار عرفة ويوم النحر كأنهما يوم واحد. وهذا الجلوس كما قلنا يجلس في عرفات، وعرفات قال بعضها اللغة أنها من الجمع الذي لا مفرد له، يقال عرفات المكان، يقال عرفات وهو حل، عرفات حل، بخلاف مزدلفة، مزدلفة من الحرم، ولهذا يقال لعرفات الحل ويقال لمزدلفة الحرم، فيقال أيضا المشعر الحرام، المشعر الحرام مزدلفة، والمشعر الحلال عرفة، المشعر الحلال عرفة والمشعر الحرام مزدلفة. فقال الله عز وجل قال فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هنا قيل أن المشعر الحرام هي مزدلفة كلها، وقيل المشعر الحرام هو الجبل الذي الآن في مكانه المسجد، الآن المكان جعل معنى الدولة السعودية أو من كان قبلها جعلوا مسجدا في مكان ذلك الجبل، وهذا الجبل قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر وغيره أنه ذكر الله عنده حتى بان الضوء، حتى جاء الضوء، ضوء الصباح قبل أن تطلع الشمس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخالف أهل مكة، يريد أن يخالف أهل مكة، أهل مكة لا يخرجون إلى لا يخرجون من مزدلفة إلا بعد أن تطلع الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس جلس بعد صلاة، بعد أن صلى الفجر جاء إلى المشعر الحرام، إلى ذلك المكان الذي فيه الجبل والآن فيه المسجد، فذكر الله عز وجل عنده حتى أسفر، أي أسفر الضوء وظهر الضوء، فدفع إلى منى لأجل رمي الجمرات، رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر. فقال فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهو إما أن يكون مزدلفة كلها لأنها هي مشعر حرام، أو أنه المكان الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده، ورجح الحافظ ابن كثير أن المشعر الحرام هي مزدلفة. قال واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي اذكروا الله عز وجل الذي هداكم وكنتم من الضالين لا تعرفوا هذه الأحكام، فعلمكم الله عز وجل هذه الأحكام، لأن قريشا ما كانوا يخرجون إلى الحل، ما كانوا يخرجون إلى عرفة، قالوا نحن أهل الحرم ولا يجوز لأهل الحرم أن يخرجوا من الحرم، أنا حكم من أنفسهم جاءوا به ليس من الله عز وجل ولا شيء، فلهذا لا يخرج أحد من قريش أو من الحمص كما يسمون، لا يخرج إلى عرفة، حتى أن جبير بن مطعم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تعجب، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة قال كيف هذا الرجل من الحمص وهو في عرفة، معنى أهل الجاهلية ما كان يخرج، أهل قريش ما يخرجون إلى عرفة، ولهذا لما ذكر الله عز وجل هذا قال فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، هداكم إلى ما جاء به الله عز وجل وشرعه. ما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أنا ادفعوا بعد مزدلفة اذهبوا إلى منى، فبعد ذلك يتم أو أفيضوا إلى بيت الله الحرام وطوفوا وقت الطواف، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم قال معنى بعد أن ينتهي الإنسان من مزدلفة يذهب إلى منى لأرجل أن يرمي جمرة العقبة ثم يحلق، ثم إن استطاع أن يذبح حديه في ذلك اليوم ذبحه، وإلا أيام التشريق كلها أيام ذبح مع يوم النحر، وثم يذهب في اليوم العاشر إلى الطواف وهو طواف الإفاضة وهو ركن، وكذلك السعي أيضا ركن من أركان الحج، يطوف طواف الإفاضة 7 أشواط ثم يذهب ويسعى، ثم بعد ذلك يرجع إلى منى لأجل أن يبيت في منى 3 أيام كما سيأتي في الآيات. قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أنا حتى لا يغفل الإنسان بعد أن يقضي مناسكه يشغل نفسه بذكر الله، لا يشغل نفسه باللهو بأشياء لا تنفع، لأن أكثر الناس إذا انتهى من الحج ذهب وفعل الذي يريده وكأنه لم يخرج من عبادة وطاعة، فالطاعة تورث الطاعة، ومن يخرج من عبادة يخرج على طاعة وعلى خير. فلهذا قال الله عز وجل بالمعنى يخرج بالاستغفار ويخرج بذكر الله، استغفر الله ويذكر الله. وقيل كما جاء عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت لأن أهل الجاهلية إذا انتهوا من مناسك الحج اجتمعوا وكل واحد يذكر آباءه ويفتخر بهم، كانوا آباء يفعلون كذا وكانوا آباء يفعلون كذا، فقال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، لأن أهل الجاهلية كانوا كثيرا ما يذكرون آباءهم في بعد أن يأتوا من بعد أن يقضوا الحج، يجتمعون في الأسواق في ذي المجاز وأيضا في عكاظ وغيرها وذي المجنة أو ذي المجنة يجتمعون فيها ويذكرون مفاخر آبائهم، كل واحد يفتخر بأبيه وبأجداده، فقطع الله عز وجل عليهم هذا لأن هذا لا ينفع بل يضر. وقال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم قال الله عز وجل فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، يريد فقط الدنيا، يطلب من الله عز وجل أن يعطيه من الدنيا من الأموال وكذا، ولا يطلب من الله عز وجل الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى. قال ومنهم أي هؤلاء أهل الإيمان، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الحسنة هذه النعم هنا أفردت والمراد بها الحسنات أي النعم، النعم الدنيا أعطني من نعم الدنيا وأعطني من نعم الآخرة، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلهذا لما دعا ذاك الرجل من الصحابة وجده النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا جدا حتى صار كالفرخ، أنا مثل الطير الصغير من شدة نحولة جسمه، فقال ما هذا؟ قالوا مريض. قال ماذا كان تقول؟ قال كنت أقول اللهم ما كان لي من عذاب يوم القيامة فاجعله في الأرض، أنا أجعله الآن، لا تجعل عذابي يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، وهل تستطيع ذلك؟ أنا لا يستطيع الإنسان أن يتحمل عذاب الله عز وجل الذي يكون في الآخرة. فقال له قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم قال واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق ويوم النحر، يوم النحر وأيام التشريق يذكر الله عز وجل فيه، وهذا بعد التلبية، لأن التلبية تنتهي للحاج اليوم العاشر إذا رمى جمرة العقبة، إذا أراد أن يرمي جمرة العقبة قطع التلبية، المعتمر يلبي حتى يأتي إلى البيت، والحاج إذا أحرم بالحج إذا كان متمتعا أحرم بالحج يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخر التلبية حتى يأتي إلى رمي الجمرة العقبة يوم العاشر فيقطع التلبية، ثم يبدأ بعد ذلك بالتكبير. فقال الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، وفي سورة الحج ليذكروا الله في أيام معلومات، تلك أيام العشر، عشر بذي الحجة، وهذه أيام التشريق، المعدودات أيام التشريق، والمعلومات أيام الحجر من ذي الحجة كما ذكر ابن عباس وغيره. قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، أي من جلس في منى لأجل رمي الجمرات الثلاثة الأيام الأخيرة، يرمي بعد الزوال الجمرات كلها الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهكذا يفعل في اليوم الثاني، إن أراد أن يجلس يومين فقط ثم يدفع من منى فله ذلك، ومن أراد أن يتأخر ويجلس اليوم الثالث أيضا فهو من التمام والكمال. فقال الله عز وجل واذكروا الله في أيام معلومة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، هذا له أن يتعجل في يومين، يرمي الجمرات في اليوم الأول ويرمي الجمرات في اليوم الثاني فقط ثم يخرج من منى. وأكثر أهل العلم على أنه إذا بقي إلى الليل فإنه لابد أن يجلس، لابد أن يخرج في نفس اليوم، يخرج من منى ويذهب إلى مكة أو إلى المكان الذي يريده، لكن يخرج في نفس اليوم، إذا بقي إلى الليل فإنه يجلس إلى اليوم الثالث، يجلس يتأخر إلى اليوم الثالث. قال فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فهذه الآيات التي ذكرت في هذه السورة في أيام في الحج أو في سورة البقرة، وهناك أيضا آيات أخرى كما قلنا، وأكثر الأحكام في هذه الآية، أكثر أحكام الحج في هذه الآيات التي ذكرناها. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.